رحمه الله تعالى ويكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير.
هذا من أفضل ما يكون يوم عرفة، وهو دليل، وهو مبني على ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير الدعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. فأفضل ما يكون في عرفة أن يوحد الله عز وجل ويكثر من تهليله. بعض العلماء يقول إنه إذا وقف بعرفة واشتغل بالتهليل انطبق عليه الحديث القدسي: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. وأفضل الذكر قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قالوا: ولعل النبي صلى الله عليه وسلم ينبه على فضل الاشتغال والإكثار من قول لا إله إلا الله في هذا الموقف. وكان بعض مشايخنا رحمه الله يقف ولا يزيد على قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. والوجه الثاني أن يدعو الله ويسأل الله من فضله، والله كريم لا يرد من سأله. وهنا مسائل أهمها أن ننبه على أن يوم عرفة إذا نظرنا إلى هدي الشرع نلاحظ أنه قدم صلاة عن وقتها، وهذه الصلاة هي الصلاة الوسطى، صلاة العصر. حتى إن المشركين لما أرادوا أن يأخذوا المسلمين على غرة في بطن عسفان حينما صلوا الظهر ولم ينتبه المسلمون لهم، المشركون لهم، وكانوا يريدون قتلهم، قالوا لهم: انتظروا فإنهم سيصلون صلاة هي أحب إليهم من أهليهم، وهي صلاة العصر. فنزل الوحي بصلاة الخوف. هذه الصلاة وهي صلاة العصر، هذا الذي نريد أن ننبه عليه، قدمت عن وقتها وجمعت مع الظهر من أجل أن يتفرغ الإنسان يوم عرفة لذكر الله عز وجل. ومن هنا ما يفعله البعض من النوم والتكاسل أو الاشتغال بأمور الدنيا من ذهابه ومجيئه وحركته وسكونه، هذا كله نسأل الله السلامة والعافية من الحرمان، إلا لما لا بد منه. الشيء الذي لا بد منه هذا شيء آخر، لكن أن يجلس الإنسان في يوم عرفة بعد انتهاء الصلاة ويفرط في هذه الساعات الثمينة العزيزة التي من أجلها خرج من بيته، من أجل أن يقف بين يدي الله فيسأله ويدعوه ويضرع إليه سبحانه وتعالى، فمن الحرمان ضياع هذه الساعات. المسألة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتغل في هذا الوقت بالدعاء، فما يفعله البعض من المحاضرات والندوات وإلقاء الكلمات يوم عرفة لا نقول أنه حرام، نقول هذا خلاف السنة. قال لي شخص: نريدك أن تأتينا يوم عرفة. قلت: يوم عرفة لا تأتيني ولا آتيك، يوم عرفة كل مشغول بحاله، هذا يوم المسألة، نسأل الله عز وجل، ما هو يوم نزور بعض أو نأتي لبعض. صحيح أن المراد تذكير الناس، لكن خطبة الإمام، خطبة الإمام فيها الخير والبركة، لذلك شرع أن يخطب الإمام أن تكون خطبته جامعة. فليست العبرة أن نأتي بمن يحاضر بمن يقف، نقول للناس: اشهدوا الصلاة مع الإمام واشهدوا جماعة المسلمين، وقبل الصلاة نرغبهم في السنة أن يستمعوا هذه الخطب، الخطبة أن يعوها. يقول بعضهم: مكررة. نقول: الدين ما قام إلا على التكرار. أنت في كل يوم تكرر في الصلاة الواحدة الفاتحة 4 مرات إذا كانت رباعية، وهذا التكرار له حكمة في الشرع، أنه يجعل الدين عندك يجري في دمك وعرقك وتحفظه فلا تنساه أبدا. الذي يأتي ويقول أن خطب مكررة فيه، هذا مسكين هذا. والموفق السعيد لو خطبت الجمعة وكررت الخطبة ما يمل من سماعه. هل تمل من سماع القرآن؟ كم مرة يتلى عليك؟ خذ سورة من القرآن مؤثرة واستمع إليها، والله الذي لا إله غيره لو كررت عليك آلاف المرات ما مللت من سماعها، وكل ما أحضرت قلبك لها وجدت أنك تستفيد أكثر. ليست القضية بأن الكانوا، بل أذكر علماء أجلاء كانوا يخطبون يوم الجمعة كثير من خطبهم مكررة. طيب النبي صلى الله عليه وسلم ما حفظت سورة قاف إلا من فمه يوم الجمعة، ولذلك البعض يقول يتكلم على بعض أهل العلم والمشائخ والأئمة في تكرارهم بعض الخطب، هذا ليس بالصحيح ولا بالسديد. ما دام أنه يقول ما قال الله وقاله رسوله فحي هلا به، وأشتكي إلى الله ضعف إيماني أني لم أعد كلام كاملا. من هذا الذي يسمع الخطبة فيعي جميع ما فيها؟ الجواب ما في أحد إلا من وفقه الله. فما في مانع دائما إياك أن تنظر إلى أنه كلام مكرر. والله إني أعرف البعض ممن يوفق أنه يحضر الخطبة لعرفات السنة بعد السنة، وكل ما سمع خطبتها في سنة تجدد في نفسه ما لم يكن في غيرها. سيعطيك الله. إذا جئت وتقول هذا كلام مكرر فتعرض فقدت الخير، ولا تتكلم في أحد من أهل العلم ولا تتكلم في أحد يذكرك بالله إلا بخير، ولا تنظر إليه باحتقار. فمسألة أن نريد أن يأتي من يحاضر ويذكر، نقول هذه خطبة الله، خطبة المشروع، اسمعها وتأملها وحاسب نفسك على ما فيها. حينما يقال اتقوا الله، هذه الكلمة ماذا فيها؟ شرائع الإسلام بأوامره ونواهيه كلها، وفيها الفضائل والرغائب. فالمقصود أن المسلم يوم عرفة للذكر للخطبة يفرغ نفسه إذا خطب الإمام، ويحضر بخشوع ويستمع كل كلمة، خاصة إذا قيل له قال الله وقال رسوله عليه الصلاة والسلام، ويحضر قلبه ويتعتبر. إن استطعت يوم عرفة أن تري الله من نفسك خيرا، فإن دخلت المسجد أو حضرت الخطبة لسان حالك أن تسأل الله أن لا تكون أشقى الناس في هذه الخطبة، ولسان حالك أنك مجتهد أن تخرج من هذه الخطبة وأنت بأعلى منزلة من الناس كلهم. ولن يكون هذا إلا إذا خشع قلبك ووعيت الكلام الذي يقال لك وذرفت من خشية الله عيناك. فالذكر لا تمله. هذا يوم عرفة، يوم عرفة نحضر الخطبة ونستمع ونتأثر، ثم بعد التأثر هذا يكون الدعاء، فنأخذ بالوارد. أما الزيارات وإلقاء الندوات وشغل الناس عن الدعاء، لأنه إذا جاء ألقى كلمة سيشغل الناس عن الدعاء وسيشغلهم عن السنة. إذا قال بعض نريد أن نرغب الناس كيف يدعون، نقول رغبهم قبل الوقوف بعرفة. يأتي شخص ليلة العرفة المخيم ويلغي كلمة، وليس هذا أننا نحرم إلقاء الكلمة، ولكن توسع الناس والأمالة تحتم أن ننبه. ومن هنا يحرص الإنسان بعد صلاة الإمام على أنه يتفرغ للدعاء. وأدركت من مشائخنا من يقف من بعد صلاة الإمام إلى غروب الشمس لا يزيد عن كأس لبن كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل حتى أنه يعجل في شربه، أنه يريد أن يدرك الساعات التي هي ساعات الوقوف. المسألة، جاء رجل إلى يوم عرفة فسأل الناس، فقال له بعض العلماء ويحكى عن الإمام أحمد: يا هذا أتسأل غير الله يوم عرفة؟ تسأل غير الله في هذا المكان؟ هل هذا وقت سؤال للناس وللخلق؟ هذه الساعة ساعة إقبال على الله سبحانه وتعالى. ومما يعين على ذلك أولا أن تدعو الله عز وجل أن يعينك على الموقف فتقف بحضور قلب وخشوع. ثانيا أن تتذكر أن هذا الموقف سينتهي، وتحرص على كل لحظة فيه، كل نعمة إذا أعطاك الله إياها مما يعينك على اغتنامها أن تتذكر أنها ستزول. إذا رزقت الوالدان أو أحدهما فتذكر أنه لن يبقى أن كل شيء هالك إلا وجهه، وأن هذه النعمة قد تزول عنك في العشية والضحى فتجده. إذا قمت في الليل تصلي تتذكر أن الفجر سيطلع وينتهي القيام، وهكذا. إذا وقفت بعد صلاة الظهر بعد صلاة الإمام تقول بعد سويعات ستغرب الشمس، فأنت هذه المسافات الشاسعة التي قطعتها من أجل أن تقف هذا الموقف العظيم بين يدي ملك الملوك، فتقف بحضور قلب وخشوع. بعد هذا يحرص الإنسان على أن يكون دفعه مع الإمام، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقف حتى غابت الشمس وذهبت الصفة، فلا يدفع من عرفات إلا بدفع الإمام. قال رحمه الله:
ويجتهد في الدعاء والرغبة إلى الله عز وجل إلى غروب الشمس.
ويجتهد، أصلا الاجتهاد بذل الجهد، وما في وسع الإنسان وطاقته لتحصيل أمر أو دفعه. الاجتهاد بذل الجهد والطاقة لتحصيل أمر، بمعنى أنه يدعو بكل ما يستطيع. طيب، الدعاء، الدعاء أفضله ما ورد في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ويلاحظ، وهذه فائدة، أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء مخصوص غير قضية ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة كما نبه الله عنها، وهي أصل جامع لخير الدنيا والآخرة. لكن أن يكون لي عرفة مع طول الساعات أدعية مخصوصة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو معينة، قال بعض العلماء رحمهم الله، لأن اليوم يوم مسألة ويوم حاجة لله عز وجل، ويقدم العبد إلى عرفة قد يقدم وهو بين 60 سنة، وقد جاء بذنوب العمر من أجل أن يطرحها في ذلك الموقف، فهو يوم مسألة ويوم حاجة. ولذلك ترك للناس أن يدعوا بحوائجه، لأن الوارد فيه نوع ماذا من التضييق، وذلك جعل الأمر أن يدعو كل إنسان ويسأل ربه الذي لا يسأل غيره، ويرجو ربه الذي لا يرجى سواه، هذا من توحيد الألوهية. فجعلت المسألة على عمومها، وأجمع الدعاء ما ورد في الكتاب والسنة، دعوتان من أجمع من جوامع الكلم في الكتاب والسنة. الدعوة الأولى: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والثانية دعاؤه عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. ما أعطي عبد هذه الدعوات إلا كان أسعد الناس. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، لأنه إذا صلح لك دينك فقد أفلحت وأنجحت، عصمة أمري، ولذلك إذا حفظت في دينك فقد حفظت، وإذا ضاع الدين ضاع العبد وهلك، نسأل الله السلامة والعافية. وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، ففوضت إلى الله أن يصلح أمر الدنيا فيكفيك همها وغمها، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي. وهذا من أعظم ما يكون للإنسان، تصلح له آخرته فيزحزح عن النار ويدخل الجنة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، جعلنا الله وإياكم منه. وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ذلك الرجل. هذه من أجمع الدعوات الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعتب الله على أقوام يقولون: ربنا آتنا في الدنيا وما لهم في الآخرة من خلاق. ربنا آتنا في الدنيا، هذه البعض يظن هؤلاء مشركون أو كذا، وربنا آتنا في الدنيا تكون من المؤمن الموحد، بمعنى أنه يأتي إلى وقت إجابة الدعاء مشغولا بهم من الدنيا، فيشتغل بالدعاء في مسألة الدنيا عن سؤال الآخرة، ما له في الآخرة من خلاق. تجد بعض الناس دعاؤه في حوائج الدنيا، فالأم الحنونة المشرقة على ولدها تريد مثلا أن يتخرج، أن ينجح في دراسته، أن يجد سيارة، أن يجد زوجة، فإذا جاءت في ساعة السحر في الجمعة اللهم أعطه سيارة، اللهم نجح، يكون مريضا اللهم مشي من حنانها، أو يكون هو أيضا من حبه للدنيا وشغاله بها مشغولا بها، فيسأل الله الزوجة ويسأل الله المال ويسأل الله الدنيا ويغفل عن الآخر. فإذا به وقت الدعاء ووقت الفضيلة ووقت المسألة استنفذ في حاجة من الدنيا. فإذا أصبح هذا ديدا وهذا شأنه فمعناه أنه يسأل الله دائما، ربنا آتنا في الدنيا ويأتي الآخرة، وكان المنبغي عليه أن يأخذ الحذر مما هو قادم عليه. العبد الموفق ينتبه لأمرين، الأمر الأول الذي مضى من عمره، والأمر الثاني فيما بقي من أجله وما هو قادم عليه في آخرته. إذا جئت تدعو تنتبه لما مضى فتسأل الله أن يغفر لك ما سلف وكان، وما يدري العبد هل غفر الذنوب أو لم تغفر، فيسأل الله أن يغفر له ويتجاوز عنه، والمغفرة يسألها في حقوق الله التي بينه فيما بينه وبين الله وفيما بينه وبين العباد، وفيما بقي من عمره أن يسأل الله عز وجل أن يصلح له ما بقي من عمره. هذه من أعظم المسائل، وهي التي جمعها دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيح عن أنس أنه كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. فيجتهد في جوامع الدعاء يتخيرها الواردة ويسأل الله عز وجل إياها ويضرع إلى الله سبحانه وتعالى. ويوم عرفة يوم عظيم والإجابة فيه مرجوة، ولذلك عرف على مر العصور والدهور عظيم فضل الله عز وجل، واشتهر بنقل العلماء والثقات عن عظيم ما يعطي الله من مكرماته في يوم عرفة، حتى إن رجلا شل في جسده، فكان لما أصابه الشلل وهو في شبابه أصابه بلاء فشل، كان أهله وقرابته في انزعاج وخوف وهو لا يظهر خوفا ولا قلقا. فلما كان يوم عرفة قال احملوني إلى عرفة، فمضى إلى عرفات وسأل ربه فما غابت الشمس إلا وهو قائم على قدميه يمشي. العبد الصادق مع الله عز وجل تقضى حاجته، تفرج كربته، وتجاب مسألته. يوم عرفة يوم عظيم، فيجعل العبد الآخرة أكبر همه، لأنه إذا صلحت له آخرته وصلح له دينه أصلح الله له الدنيا. فقال رحمه الله ويجتهد في الدعاء، يجتهد يبذل جهده. وأذكر مشايخنا رحمهم الله منهم الوالد، أذكر أنه كان يقف بعرفة ووقفت معه، كنت في أول حجة حججتها معه وكنت صغير السن، فمن بعد صلاة الإمام إلى غروب الشمس وهو في جلسة لم يتحرك منها ودمعه يتقاطر من عينيه، حتى والله إن الإحرام ابتل، إحرامه الذي يلبسه، لازلت أذكر هذا الذي رأيته بعيني وأشهد به له. فكان يشتغل بالذكر والمسألة رحمه، هكذا ينبغي خاصة أهل العلم وطلبة العلم ومن يقتدى بهم، وأنت مع أولادك حينما يروك في يوم عرفة مع طلابك مع من يثق فيك ويحبك، تكون لهم قدوة في هذه المشاهد والمنازل. نعم.